الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 67 في سلسلة دروس السيرة النبوية، وأظن أننا في درسنا الماضي انتهينا من الحديث عن خلافة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، وكانت خلافة سيدنا عمر هو أطول خلافة بالنسبة لأعمار خلافة الخلفاء الراشدين. تولى الخلافة في عام 13 من الهجرة، وتوفي في العام 24، فخلافته كانت 11 عاما ونيفا. نعم، وكما عرفنا سيدنا عمر رضي الله عنه لم يعهد إلى واحد من بعده، وإنما عهد بالأمر إلى مجلس الشورى 6 أشخاص، واقترح أن ينتخب الخليفة من هؤلاء، وذكرنا كيفية ذلك، وانتهى الأمر إلى اتفاقهم على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان أول من بايعه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. إذن بويع لسيدنا عثمان، بويع سيدنا عثمان في العام 24 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن الفتوحات والأعمال أولا التي تحققت أثناء خلافة سيدنا عثمان. في السنة الأولى من خلافته تم فتح الري، وهي مدينة كبيرة في بلاد الفرس، وكان قد تم فتحها من قبل ثم انتقض ذلك الفتح، فعاد سيدنا عثمان في عهده فتحت. نعم، في هذه السنة الأولى أصاب الناس مرض ولم ينجو منه سيدنا عثمان رضي الله عنه، وكان قد عزم على الحج إلى بيت الله الحرام، فحيل بينه وبين ذلك بسبب هذا المرض الذي سرى آنذاك، تم حوالي قرابة سنة. من أول الأعمال التي قام بها سيدنا عثمان أن عزل سيدنا المغيرة بن شعبة، ونصب في مكانه سعد بن أبي وقاص. في عام 25 من الهجرة عزل سيدنا عثمان سعد بن أبي وقاص من إمارة الكوفة، وولى عليها الوليد بن عقبة بن أبي معيط. والوليد هو أخو سيدنا عثمان لأمه. نعم، وكان هذا التنصيب يعني مثار جدل وانتقاد من بعض الصحابة. في العام 26 من الهجرة زاد سيدنا عثمان ووسع المسجد الحرام، واشترى بعض البيوت المحيطة بالمسجد بأثمانها، وأدخلها في المسجد الحرام. هذا كان في العام 26. في العام 27، وكان معاوية واليا على بلاد الشام، غزا معاوية قبرص، فركب البحر بالجيوش. نعم، وقد أنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا في حديث صحيح له، نعم، ووصفهم بأنهم أناس يركبون ثبج البحر، يعني عرض البحر. نعم، وكان معهم عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية، سقطت عن دابتها فتوفيت في ذلك المكان. نعم، وفي هذه السنة أيضا في العام 26 من الهجرة عزل عثمان رضي الله عنه عمرو بن العاص، وكان واليا على مصر في أيام سيدنا عمر، وولى على مصر في مكانه عبد الله بن سعد بن أبي سرح. نعم، وقام عبد الله بن أبي سرح بأعمال كبيرة، غزا إفريقيا فافتتحها كلها سهلا وجبلا، وفتحت الأندلس على يده أيضا في ذلك العام، وكأن عبد الله بن سعد جعل من ذلك كفارة لعهد سابق مضى. نعم، وفي سنة 29 فتحت مدن كثيرة أخرى. نعم، وفيها في هذه السنة وسع سيدنا عثمان من الحرم النبوي وبناه بالحجارة المنقوشة لأول مرة، وجعل عموده حجارة وسقفه بالساج، نوع من الخشب معروف. نعم، وجعل طول المسجد الحرام 160 ذراعا بالذراع الهاشمي، هذا هو الذراع الهاشمي. نعم، وعرض المسجد 150 ذراعا. في الواقع أن من أهم الأعمال التي تحققت في عهد سيدنا عثمان توسيع كل من الحرم المكي والحرم المدني. أما في العام 30 فقد فتحت أيضا بلاد كثيرة أخرى، وكان منها خراسان، بلاد خراسان، وكثر الخراج واندلقت الغنائم والأموال على المسلمين. نعم، وفي سنة 32 توفي عدد من أصحاب رسول الله رضوان الله عليه، منهم العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الرحمن بن عوف معروف. نعم، وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو ذر الغفاري. هؤلاء توفوا في العام 30 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه خلاصة عن الأعمال والفتوحات الكثيرة والكبيرة التي تحققت في خلافة سيدنا عثمان. نعم، هنا ننتقل إلى مسألة أخرى لا بد أن نتحدث عنها، سياسة سيدنا عثمان في اختيار الولاة والأعوان وما نشأ عن ذلك. سنتحدث في هذا ونذكر ما يقوله المؤرخون ثم نعلق على ذلك فيما بعد إن شاء الله. من المعلوم أصبح يعني للناس جميعا تقريبا الذين يدرسون شيء من التاريخ أن سيدنا عثمان كان يقرب إليه في التوظيف والاستعانة أقاربه. نعم، أقاربه من بني أمية، وقد اقتضى ذلك أن يعزل عددا من من كان قد اختارهم سيدنا عمر من قبل، اقتضى ذلك أن يعزلهم في سبيل أن يأتي ببعض أقاربه. نعم، هذه السياسة في الواقع جرت عليه انتقاد كثير من الصحابة، وكان هذا الانتقاد هو الورقة التي تمسك بها عبد الله بن سبأ، وكان يسمى ابن السوداء، وكان يهوديا من يهود اليمن تظاهر بالإسلام، جعل من هذا الانتقاد ورقة هيج بها أسباب الفتن التي سنتحدث عنها. نعم. وأنا أحب في مثل هذا الموضوع أن نصغي إلى أمثال ابن كثير المحدث الناقد المتدين الغيور المعروف باستقامته. نعم. ابن كثير في كتابته والبداية ذكر هذا، ننقل ما قد ذكر. نعم. جمهور من أهل الكوفة ساروا على سعيد بن العاص أمير الكوفي، وكان قد نصبه سيدنا عثمان، وتألبوا عليه، يعني انتقدوا عليه بسبب أسباب كثيرة، وبعثوا إلى عثمان من يناظره يناقشه يعني فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة الذين كان أهل الكوفة مستريحين إليهم. نعم. وتوظيف جماعة من بني أمية في مكانهم، فدخلوا عليه وأغلظوا عليه القول، فشق ذلك على سيدنا عثمان. نعم. وبعث إلى أمراء الأجناد في البلاد القريبة والبعيدة فأحضرهم إليه يستشيرهم، فاجتمع إليه معاوية من أبي سفيان جاء من الشام، وعمر بن العاص من مصر، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير المغرب. نعم. وسعيد بن العاص أمير الكوفة إلى آخره، استشارهم، أدلى كل واحد منهم برأيه. انتهى سيدنا عثمان من الاستشارة ومن سماعه لأقوالهم إلى أن يبقي كل شيء على ما هو عليه، وأن يتألف قلوب الثائرين والمتألبين عليه بالوسائل المختلفة وبالمال، وأمر بهم فبعثوا إلى الغزو والثغور، يعني فرقه. نشأ بعد ذلك، هذا كله كلام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، نشأ على أعقاب ذلك بمصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على عثمان بقيادة عبد الله ابن سبأ الذي كان ينعت بابن السوداء، وينكرون على سيدنا عثمان الكثير من أعماله، يعني أرادوا أن يصطادوا بالماء العكر، وذلك بعدما جاء عبد الله بن سبأ من اليمن إلى مصر، وكان يدخل في قلوب هؤلاء الصغار من أبناء الصحابة أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ذو مكانة أعلى وأسمى من سيدنا عيسى، وإذا كان سيدنا عيسى سيعود قبل أن يتوفاه الله فسيدنا محمد أولى من سيدنا عيسى بذلك، ولا شك أن سيدنا محمد سيعود، ولكنه سيعود في شخص علي رضي الله تعالى عنه. هكذا كان يغرس في أذهان هؤلاء الصغار ويؤلبهم على سيدنا عثمان إلى أن اجتمع له كم كبير، فاستنفر هذا الرجل اليهودي حوالي 600 شخص، نعم 600 راكب، واتجهوا بحسب الظاهر إلى العمرة، إلى مكة للعمرة، والواقع أنهم جاءوا ليثوروا على سيدنا عثمان. ولما دنوا من المدينة المنورة وعلم بهم سيدنا عثمان وعلم يعني العبث الذي نعم عبث به ابن السوداء بعقولهم، اقترح سيدنا عثمان على سيدنا علي أن يذهب فيصدهم، لأنه هن بحسب الظاهر من أنصار من سيدنا علي، نعم سيدنا محمد بده يرجع بشكل سيدنا علي، فلو هدول الجماعة هيك عم يقولوا تفضل أنت تفهم معه، فقال أنا أكفيكه، فخرج سيدنا علي وصدهم وردهم وقاتلهم فولوا الأدبار والتفت بعضهم لبعض يقول هذا هو الذي نعم جئنا لندافع عنه، نعم جئنا من أجل أن نعطيه الولاء وما إلى ذلك، رجع. هذه يعني بوابة الفتنة، أو يعني مقدمة من مقدمات هذه الفتنة. ولما رجع علي إلى عثمان أخبره برجوعهم وطمأنه سيدنا علي لعثمان، نعم، ثم اقترح سيدنا علي على سيدنا عثمان أن يقوم فيخطب في الناس وأن يعتذر إليهم مما كان قد وقع منه من الإيثار لبعض أقاربه على بعض من ولاهم سيدنا عمر أثناء خلافته. اقترح عليه أن يطلع يخطب ويسترضي الناس ويستغفر الله من هذا الذي فعل، فقبل عثمان مشورته وخطب الناس يوم الجمعة، نعم خطابا، نعم يعني معلومة أهمية آنذاك، وقال لهم فيما قال: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أول تائب مما كان مني واستعبر باكيا، وبكى المسلمون أجمعون الذين كانوا في المسجد يسمعون خطابه، وعاد فأكد لهم نزوعه عما نقم الناس عليه من أجله، وأنه سينحي عنهم مروان، مروان بن الحكم وذويه. طيب، ولما عاد إلى داره دخل عليه مروان بن الحكم. نحن نذكر ما ذكره المؤرخون وفي مقدمتهم ابن كثير، دخل عليه معاتبا لا بل ناقما، وقال له فيما قال: لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممنع منيع، يعني أثناء القوة الواحد شيء جميل أنه يتوب، مو أثناء الضعف، أثناء الضعف توبت ما لقيمه، هكذا يريد أن يقول له: فكنت إذن أول من رضي بها وأعان عليها، ولكنك قلت حين جاوز الحزام الطبيين وبلغ السيل الزبا: والله لا إقامة على خطيئة يستغفر منها خير من توبة خوفا عليها، وإنك لو شئت لعزمت التوبة ولم تقر لنا بالخطيئة. الكلام واضح، نعم. ثم أخبره مروان أن بالباب جماعة من الصحابة يريدون أن يدخلوا عليه، فقال له سيد عثمان: اخرج إليهم فقل لهم ما تشاء، نعم. فخرج إليهم مروان، وعندما خرج إليهم قال كلاما أفسد كل ما كان قد أصلحه سيدنا عثمان. قال لهم يعني فيما قال: جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا، أخرجوا عنا، أما والله لئن رمتمونا ليمرن عليكم أمر يسوءكم ولا تحمدون غبة. نعم، هذا الخبر وصل إلى سيدنا علي، عمل مروان بن الحكم، فجاء مغضبا حتى دخل على سيدنا عثمان فقال له: أما رضيت من مروان ولا رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك؟ والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا في نفسه، ويم الله إني لأراه سيردك ثم لا يصدرك، يعني يدفعك إلى الخطر ولن ينتشلك منه، وما أنا بعائد بعد هذا إلى معاتبتك، يعني بعد الآن تصرف كما تشاء. فلما خرج سيدنا علي كانت زوجته نائلة تسمع، دخلت وقالت لسيدنا عثمان: أأتكلم أم أسكت؟ فقال لها: بل تكلمي. قالت: سمعت قول علي أنه ليس يعاودك وقد أطعت مروان حيث شاء. قال فأشيري علي شو تشوفي؟ قالت تتق الله وحده لا شريك له وتتبع سنة صاحبيك من قبلك، فإنك متى أطعت مروان قتلك، ومروان ليس له عند الله قدر ولا رهبة ولا محبة. فأرسل إلى علي فاستصلعه فإن له قرابة منك وهو لا يعصى. فأرسل عثمان إلى سيدنا علي فأبى أن يأتيه وقال لقد أعلمته أني لست بعائد. هذا الموقف الذي ينقله لنا ابن كثير رحمه الله تعالى يشكل يعني مقدمة الفتنة إن لم نقل دهليزها. نعم. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ الآن سنجد أن الفتنة قد استشرت، وبفعل من؟ بفعل ابن السوداء، بفعل عبد الله ابن سبأ. نعم. طيب. الواقع أن سيدنا عثمان في المدة الطويلة التي أمسك فيها بزمام الخلافة هو الآخر ما نقم منه من الصحابة أحد في أول الأمر، بل كان أحب إلى كثير من القرشيين والصحابة أكثر من سيدنا عمر، نظرا إلى أن سيدنا عمر كان قاسيا، أما سيدنا عثمان فكان معروفا باللين والتواضع. نعم. ولكنهم تغيروا له لما أخذ يستعمل أقاربه وأهل بيته كما سبق أن أوضحنا. وكان إذا عتب سيدنا عثمان في هذا يعتذر بأنه مكلف بأن يوصل رحمه، وبأنه صحيح كان يقربهم ويوظفهم، لكنه ما أعطى أحدا منهم وظيفة إلا عن جدارة، وكونوا قريبه هذا ما بيلغي هذه الجدارة، يعني هذا عذره. أنه صحيح مثلا وظف سعد بن أبي سرح، لكنه كان جديرا جدا، كل أفريقيا فتحت على يديه سهلا وجبالا. طيب لأنه قريب ينبغي ألا أستفيد منه، هكذا كان يرى. وكان يقول ما من إنسان وظفته إلا وكان أهلا للوظيفة. نعم هم أقارب، ولكن قرابتهم لي لا تنسخ مزاياهم، هذا ما كان يقول. ابن عساكر في تاريخه يروي عن زهري المحدث أنه سأل سعيد بن المسيب رحمه الله هل أنت مخبري كيف قتل عثمان وما كان شأن الناس وشأنه، ممكن تحكي لي بالضبط؟ فقال له سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب من كبار التابعين، نعم، فقال رضي الله عنه قتل عثمان مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن خذله كان معذورا. قتل عثمان مظلوما، ومن قتله كان ظالما، ومن خذله كان معذورا. نعم. ثم قص تفاصيل مقتل سيدنا عثمان. جاء أهل مصر إلى سيدنا عثمان يشكون سعد بن أبي سرح وشدته عليهم، فكتب عثمان إلى ابن أبي سرح كتابا ينصحه ويتهدده أنه أهل مصر جايين عم يشكوك. نعم. فأبى ابن أبي سرح أن يتقبل نصيحة سيدنا عثمان. نعم. وأغلظ وأساء إلى من ذهبوا فشكوا سيدنا عثمان، شكوه إلى سيدنا عثمان. ثم إن كبار الصحابة مثل سيدنا علي وطلحة وابن الزبير وعائشة اقترحوا على سيدنا عثمان عزل ابن أبي سرح وأن يولى على مصر غيره إنهاء للمشكلة. فقال لهم اختاروا من تشاءون بديلا. طيب قالوا نختار محمد بن أبي بكر. قال حسنا. وأرسل كتابا بعزل ابن أبي سرح سعد بن أبي سرح وتنصيب محمد بن أبي بكر رضي الله عنه في مكانه. وذهب جمهور من الصحابة إلى مصر لينفذوا هذا الأمر. نعم وفيهم محمد بن أبي بكر. في الطريق بعد أن ابتعدوا عن المدينة مقدار 3 أيام فوجئوا بغلام أسود على بعير يخبطه ويستعجله فأوقفوه وقالوا له ما شأنك؟ كأنك هارب أو طالب، كأنك هارب من يلاحقك أو طالب لمن يفر منك. فقال لهم أنا غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل مصر. ولما قيل له غلام من أنت؟ تلعثم. مرة يقول أنا غلام أمير المؤمنين يعني سيدنا عثمان، ويقول أخرى أنا غلام مروان، مروان بن الحكم. فأوقفوه وفتشوه واستخرجوا من أمتعته كتابا. فجمع محمد بن أبي بكر من كان عنده في الطريق من الأنصار والمهاجرين ثم فض الكتاب أمامهم. فإذا فيه إذا أتاك محمد بن أبي بكر وفلان وفلان فاحتل في قتلهم وأبطل كتابه، كتاب سيدنا عثمان. نعم. وقر على عملك يعني أثبت على عملك حتى يأتيك رأيي، واحبس من يجيء إلي يتظلم منك. رجع عندئذ هؤلاء الصحابة إلى المدينة وجمعوا طائفة من أبرز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا على سيدنا عثمان واطلعوا قبل كل شيء على هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب أثار حنقا وغيظا من صدور الصحابة لأنهم تصوروا أن هذا الكتاب بخط مين؟ سيدنا عثمان، والأمر لم يكن كذلك. وجيء بسيدنا علي أيضا ودخلوا جميعا ومعهم سيدنا علي على سيدنا عثمان. فقال سيدنا علي لسيدنا عثمان هذا الغلام غلامك؟ قال نعم. قال والبعير بعيرك؟ قال نعم. قال فأنت كتبت هذا الكتاب؟ قال لا، وحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا علم لي به. قال له علي طيب فالخاتم خاتمك؟ في خاتم. نعم. قال نعم. قال كيف يخرج غلامك ببعيرك وبكتاب عليه خاتمك ولا تعلم به؟ فحلف بالله ما كتبت هذا الكتاب ولا أمرت به ولا وجهت هذا الغلام إلى مصر قط. طبعا هو صادق وصدقوه. ثم نظروا في الخط فعلموا أنه خط مروان، فسألوه أن يدفع إليهم مروان فأبى. وكان مروان عنده في الدار في مكان آخر، فخرج الجمع من عنده غضابا لأنه لم يسلمهم مروان، وعلموا أن عثمان لا يحلف كاذبا، إلا أنهم غضبوا من عدم تسليم عثمان مروان لهم. وانتشر الخبر في المدينة وأقبل الناس فحاصروا دار سيدنا عثمان ومنعوه من الماء. نعم. وقد وضعوا نصف أعينهم سل طبعا من الذين كانوا يحبون أن يصطادوا بالماء العكر، والقيادة قيادة عبد الله بن سبا. بلغ سيدنا علي أن دار سيدنا عثمان قد حوصرت، فأنكر عليهم ذلك، قال ما بيصير تحصروا، إنما أردنا مروان أما عثمان فلا شأن لنا به ولا نريد به أذى بشكل من الأشكال. طيب. ثم أمر ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما أن يذهبا بسيفيهما فيقف حارسين على باب سيدنا عثمان، وأن يرد كل من يأتي بقصد سيء باقتحام الدار. طبعا الموقف خطير ومغامرة هذه من سيدنا علي بابنيه، وذهب فعلا ووقف حارسين على دار سيدنا عثمان، واجتمع مع كل من سيدنا الحسن والحسين عدد من الصحابة يدعمون موقف هاتين الزهرتين ابني سيدنا علي رضي الله عنه. وتزاحم الغوغاء على باب عثمان يريدون الوصول إليه، لكن كان سيدنا الحسن والحسين ومن معهما يمنعهم، فتسوروا الدار من الأعلى. ونزل بعض الغوغاء، لا يعرفوا من هم، نزلوا إلى الدار، واحتوشت سيدنا عثمان سيوفهم من يمين وشمال، وقتل بهذه الطريقة. ولما بلغ الخبر سيدنا علي رضي الله عنه أسرع واتجه رأسا إلى ابنيه وقال لهما وهو مغضب، كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ ورفع يده فلطم الحسن وضرب صدر الحسين. طبعا لم يعلم أنهم تسوروا الدار. وشتم محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير. وهكذا كان مقتل سيدنا عثمان. هذا الكلام كله عرض سرد تاريخي، وسنعود إلى هذا السرد بالتحليل والبيان والشرح. طيب، في ذلك اليوم بويع لسيدنا علي رضي الله عنه، خرج من داره كما قلت لكم سيدنا علي مغضبا، وجاء الناس يهرعون إليه وقال له لا بد لنا من أمير قبل أي شيء، فمد إلينا يدك نبايعك. فقال لهم سيدنا علي ليس الأمر إليكم، وإنما الأمر أولا لأهل بدر، أهل بدر هم أول من ينبغي أن نسمع رأيهم. فجيء بأهل بدر الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الكل على مبايعة سيدنا علي، فبايعه الناس كلهم. بعد ذلك لم يبقى أحد إلا بايع سيدنا علي في بياض ذلك اليوم. وما إن استتب الأمر لعلي رضي الله عنه وتمت مبايعته حتى فر مروان إلى حيث لم يعلم، وولده. المجرم هو من؟ مروان. وجاء علي إلى امرأة عثمان يسألها عن قاتل عثمان، فقالت لا أدري، دخل عليه رجلان لا أعرفهما. الخلاصة حاول سيدنا علي أن يعلم من بالضبط الذين تسوروا الدار وقتلوه. زوجته لم تكن تعرف، ولكنها وصفت واحد منهم بأنه أزرق أشقر، أزرق العينين أشقر اللون. من أين جاءوا؟ من مصر، من أي البلاد؟ في غواء، في هذه الحالة يضيع الحابل بالنابل. إذن يقول ابن عساكر نقلا عن كنانة مولى صفية وغيره، قالوا قتل عثمان رجل من أهل مصر أزرق أشقر. ونختم الحديث عن سيدنا علي بهذه الكلمات. أخرج ابن عساكر عن أبي ثور الفهمي قال دخلت على عثمان وهو محاصر فقال لقد اختبأت عند ربي عشرا، إني لرابع أربعة في الإسلام، وجهزت جيش العسرة، وأنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، ثم توفيت فأنكحني ابنته الأخرى، وما تغنيت ولا تمنيت ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مرت بي جمعة منذ أسلمت إلا وأنا أعتق فيها رقبة، إلا أن يكون عندي شيء فأعتقها بعد ذلك، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام قط، ولقد جمعت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهم من هذا كله شهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعندما توفيت زوجته الثانية، البنت الثانية لسيدنا رسول الله، قال: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لزوجناك. نعم. طيب، هذا باختصار، لم نغير من الحدث التاريخي شيئا، نقلنا ما ذكره الثقات من أمر خلافة سيدنا عثمان وأسباب الفتنة وكيف تفاقمت هذه الفتنة. طيب، نعود الآن إلى هذا الذي ذكرناه بالدراسة والوقوف عن بعض المشاهد. أولا، لاحظنا كثرة الفتوحات التي تحققت على يد سيدنا عثمان إبان خلافته، لاحظنا ذلك. نعم، وهذا شيء يلفت النظر. الواقع أن هذا يدل دلالة واضحة على أن الناس الذين وظفهم سيدنا عثمان قد برهنوا على جدارتهم وأثبتوا أهليتهم للوظائف التي كلفوا بها، وإلا لما رأينا هذه الفتوحات الكثيرة والكبيرة. هذا الشيء. الشيء الثاني، أن هذه الجدارة التي تجلت في هؤلاء الذين عينهم سيدنا عثمان لا تعني أنهم كانوا معصومين. ليس في الناس بعد الرسل والأنبياء معصوم قط، أليس كذلك؟ فأنت إذا أردت أن تبحث عن هنات، عن أخطاء لأي واحد من الصحابة، بوسك أن تأثر. يعني ليس في الأمر الصعوبة، لو أنك أردت أن تأثر على هنات أخطاء لسيدنا أبي بكر لن يعجزك الأمر، لو أردت أن تعثر على أخطاء لسيدنا عمر ممكن أن تعثر. نعم. إذن ما ينبغي أن نكبر الأخطاء التي قد تتجلى في أشخاص، إن كان مثل سعد بن أبي سرح ولا وليد بن عقبة بن أبي معيط أو غيره، أكيد ستجد أخطاء لكثير منهم، لكنك إن أردت أن تقول ينبغي ألا يوظف في أمر من هذا القبيل أو من هذه الأمور إلا من كان صافيا عن الشوائب، إذن لن تجد، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب. نعم. لذلك يعني التقاط الأخطاء ليس أمرا إيجابيا في أي حال من الأحوال. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني، هذه الظاهرة التي ذكرها المؤرخون، أن سيدنا عثمان كان يقرب أقاربه وكان يؤثرهم على غيره. طيب، نحن يمكن أن نرى في هذا يعني أمر ما كان ينبغي أن يكون، ممكن، لكن هذا لا يعني أن سيدنا عثمان ارتكب أمرا إدا، وأنه بهذا الذي فعل كان يستاهل هذا الذي فعل به الغوغائيون، لا أبدا. والرجل مجتهد، اجتهد ثم إنه إما أنه أصاب وإما أنه أخطأ. هل نستطيع أن نحكم نحن في دار الدنيا أنه أصاب أو أخطأ؟ لا. إذا حكمنا بأنه أخطأ إذن المسألة ليست مسألة اجتهادية. يعني إذا قلت سيدنا عثمان فعل هذا، طيب أخي فعل هذا باجتهاد منه، لكن هذا الاجتهاد كان خطأ. إذا كنت استطعت أن أكتشف الخطأ فكان أولى بسيدنا عثمان أن يكتشف الخطأ، وإذا صح أنني اكتشفت أن هذا الأمر خطأ وأنا على يقين أنه خطأ، إذن المسألة ليست اجتهادية. واضح الكلام؟ لأنني أقول هذا أمر اجتهادي عندما لا يستطيع أي من المجتهدين أن يجزم جزما تاما بأن هذا صواب وهذا خطأ. واضح؟ نحن نقول إذا غم علينا جهة، غمت علينا جهة القبلة نجتهد. طيب أنا اجتهدت فدلني اجتهادي على أن القبلة هكذا، وأنت اجتهدت فدلك اجتهادك على أن القبلة هكذا، هل أستطيع أن أجزم بأنك مخطئ؟ لا، وأنت لا تستطيع أن تجزم بأنني مخطئ، لأن اجتهادي يجعلني أقول أغلب الظن أن هذا هو الحق، وهو يقول أغلب الظن أنه هو على حق. إذا في جامع مشترك بيننا وهو عدم القدرة على الوصول إلى الحق. نعم. طيب سيدنا عثمان اجتهد، إذا نقول إما أنه نال أجرين يعني كان مصيبا، أو أنه نال أجرا طيب كان مخطئا، إذا في كل الأحوال نال أجرا. نعم، هذه المسألة الأولى. نعم. الشيء الثاني، لنفرض أن سيدنا عثمان أو سيدنا عمر أو أبو بكر أو أي من الصحابة أخطأ خطأ مكشوفا، لنفرض، هل يبرر ذلك أن نتجه بسوء الأدب إلى هذا الذي نقول إنه أخطأ؟ طيب لو أن واحد من أبناء عمومتك من الناس الذين يعيشون في عصرك، الأدب الإسلامي يمنعك من هذا، فكيف إذا كان الذين نفرض أنهم أخطأوا من أصحاب رسول الله؟ في هذه الحالة مد اللسان بقالة السوء قلة الأدب أمر خطير جدا جدا. وإذا أردنا أن نكتشف الجريمة أين تكمن، فالجريمة تكمن في سوء الأدب الذي يصدر من هذا الإنسان. نعم، لا شك في هذا، لا سيما وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نخوض في الحديث عن أصحابه رضوان الله عليهم. ألم يقل الله الله في أصحابي؟ يعني لا تخوضوا تتحدثوا عنهم حديث سيء، الله الله في أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والله هذا الكلام الذي يقوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعلني أتصور أن من مد لسانه بعد هذا الكلام بقالة السوء في عيه حق أي واحد من أصحاب رسول الله، قد يجعله هذا الإنسان شقيا إلى آخر حياته، لا أقول إلى آخر حياته، إلى أبد الأبد، يعني ربما يكون هذا سببا لموته على الكفر. والموت على الكفر له أسباب خفية وظاهرة، من أهم الأسباب سوء الأدب مع من أحبهم الله سبحانه وتعالى. سوء الأدب سبب من أسباب سوء الخاتمة. نعم، وهذا الشيء نعم معروف. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الحديث القدسي؟ من عادى لي وليا، من عادى لي فقد عادنته بالحرب. أعنت عليه الحرب يعني. طيب هذا كلام خطير جدا، ما ذكر الباري في حديث قدسي ولا في القرآن نعم تهديدا على معصية مهما كبرت مثل هذا التهديد. حرب يعني، أن هل رأيتم أن الله في كتابه المبين أو في حديث قدسي هدد عاصيا من العصاة بأنه سيعلن عليه الحرب؟ قالها في حق من عادى لي، ومن عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. طيب فكيف إذا كان واحدا من خلفاء الراشدين؟ فكيف إذا كان هذا الذي قال عنه سيدنا رسول الله ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم؟ يا أخي هذه الكلمة التي قالها رسول الله من الدلائل على أنه عليه الصلاة والسلام قد كشف له كثير مما لم يكن قد وقع آنذاك ثم وقع، معنى ذلك أنه مطلع على هذا الذي عاتبه عليه بعض الصحابة أنه عم يوصف أرابينه وكذا إلى آخره. النبي عم يقول ما ضر عثمان ما صنع بعد، يا سيدي لنفرض لن يضره ذلك. ونحن نعلم أن هنالك حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيه التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد زاد بعض المحدثين فقرة وإذا أحب الله عبدا لم تضره ذنوبه، إذا أحب الله عبدا لم تضره ذنوبه. طيب الباري عز وجل أحب سيدنا عثمان نعم، فإذا الباري عز وجل غفر له ذنوبه نحن لماذا نطيل ألسنتنا في حقه بهذا الشكل؟ طيب الأمر الثالث، لاحظنا أيها الإخوة أن هنالك أمرين متلازمين، اسم شخص هو عبد الله بن سبأ وظهور الفتنة شيئا فشيئا، هاتان الظاهرتان متلازمتان، يعني مع ظهور مقدمات الفتنة ظهر اسم واحد يتردد على الألسن، من هو؟ عبد الله بن سبأ. هذا الرجل كما قلت لكم كان يهوديا وكان من يهود اليمن، دخل الإسلام حسب الظاهر، دخل الإسلام حقيقة ثم تبين أنه دخل الإسلام كشأن اليهود، شأن اليهود قديما وحديثا أنهم يخططون لمؤامراتهم القذرة في السراديب المظلمة، والتاريخ اليهود في هذا معروف نعم معروف. طيب حاول أن يكيد للمسلمين في اليمن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حاول أن ينتهز فرصة الردة التي نفخ في أوارها لم يستطع إلى ذلك سبيلا. لما فتحت مصر ذهب إلى مصر، علم أن الناس الذين دخلوا في الإسلام لا تزال يعني فكرة الإسلام سطحية عندهم، لم يتعمق شعور الإسلامي في كياناتهم ولم يهيمن على وجدانهم، إذن هو يستطيع أن يفعل فعله هناك. وفعلا جمع عدد كبير من الناس تحت شعار ديني، شعار إسلامي سداه ولحمته حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يفتأ يكرر هذا الكلام، أيهما أفضل محمد صلى الله عليه وسلم أم سيدنا عيسى؟ طبعا سيدنا محمد أفضل، الكل سيقولون هذا. طيب إذا كان سيدنا عيسى سيعود وهذا تكريم من الله له، إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم أولى بالتكريم، هو الذي سيعود. طيب كيف سيعود وقد توفي؟ قال إنه سيعود في شخص سيدنا علي، سيتقمص شخص سيدنا علي، وكان يفلسف هذا الكلام ويقرره في المجالس، وجد من لم أخذ بهذا الكلام وجهز من ذلك جندا. هذا الرجل أيها الإخوة هو الذي نفخ في أوار الفتنة التي أودت بحياة سيدنا عثمان. طبعا هو ما كان بينهم لأنه هو القائد، هو ما كان واحدا منهم، ولكننا سنجد عمله القذر الإجرامي في موقعة الجمل عندما سنتحدث عنها بدقة وبتفصيل، ولسوف تجدون عملا يهوديا إجراميا غريبا وعجيبا جدا جدا. نعم سنفصل القول في هذا لأكثر من سبب، لكن أهم الأسباب أن تتبين كيف أن جمهرة من الكاتبين في هذا العصر كتبوا في وقعة الجمل في الفتنة، وطاب لهم أن يحركوا أقلامهم وألسنتهم في هذا، كتبوا كتابات طويلة ومختصرة وموسعة عن وقعة الجمل، طه حسين وغير طه حسين إلى آخر من فعل هذا، ما نذكر أسماء. طيب هل فيهم من كشف عن بطل الفتنة الذي نفخ في أوارها وأوجدها من اللاشيء اللي هو ابن السوداء؟ ولا واحد. تحدث كما يشاء كل واحد منهم، وتخيل ما شاء، وصب أفكاره على الورق كما يريد، لكن ولا واحد منهم ما جاب دور عبد الله بن سبا. لماذا؟ لأنه لو ذكر دور عبد الله بن سبا إذن لتبين لنا أن كل الآخرين جماعة براء، الذين كانوا في صف سيدنا علي والذين كانوا في صف سيدي عائشة كما سنجد نهائيا. معنى ذلك أن جل هؤلاء الذين كتبهم تلاميذ عبد الله بن سبا. بقي أن نقول شيئا واحدا، هنالك اليوم من يقول لا ما في بالتاريخ عبد الله بن سبا، هذا شخصية وهمية، شخصية وهمية، ما في كتاب من كتب التراجم إلا وترجمت لي عبد الله بن سبا، ما في كتاب من كتب التراجم من كتب التاريخ أيا كان المؤلف إلا وتحدث عن عبد الله بن سبا. ابن خلدون ذكروا، ابن الأثير ذكروا، ابن كثير ذكروا، نعم الزهري ذكروا، كتب التراجم بالنسبة لكتب الحديث يعني، نعم كتب الجرح والتعديل ذكرت عبد الله بن سبا. ما في مرجع من المراجع التاريخية في هذا العصر إلا ودون في هذا المرجع اسمه عبد الله بن سبا. من الذين جاءوا فقالوا لا ما كان في حدا اسمه عبد الله بن سبا الذين هم في هذا العصر؟ في هذا العصر يعني في القرن الماضي والقرن الحالي يعني من عام 1900 وإلى اليوم، نعم جاء من قال لا مو موجودين. سبحان الله، هذا أمر عجيب وغريب جدا. طيب أنا عندما أتلقى معارفي عن الماضي أخذها ممن كتب في ذلك العصر، عندما أريد أن أجمع معلومات عن القرن الأول الهجري، طيب هذه المعلومات نعم أفجرها من دماغي أم أخذها من علماء ذلك العصر؟ طبعا من علماء ذلك العصر، أنا لم أرحل إلى ذلك العصر الماضي القرن الأول الهجري إطلاقا، كل ما لدي من معلومات أخذته من هذه المراجع، وكل هذه المراجع تتحدث عن عبد الله بن سبا، نعم تاريخه أين ولد وكيف مات ومن هو إلى آخره، كما تذكر ترجمة أي واحد. طيب إذن أنا عندما أقول لا يوجد هذا الشخص، هذه شخصية وهمية، على ما استندت في هذا الذي أقول؟ في حين ليس بيني وبين العصر الذي يقال أن عبد الله بن سبأ كان موجودا فيه، أي جسر يربطني بذلك العصر إلا كلام المؤرخين، إلا كلام المؤرخين، وكل المؤرخين يقولون لي نعم يوجد فلان، ابن خلدون ذكر، ابن الأثير ذكر، نعم ابن كثير ذكر، كتب النقد والتجريح ذكر، نعم كلهم ذكروا. طيب ثم آتي أنا أقفز فوق 15 قرن لأغمض العين وأقول كل هؤلاء الذين تحدثوا عنه جاهلون، وأنا الذي جئت بعد 15 عاما فعرفت الحقيقة واكتشفت للناس إنه عبد الله ابن سبأ شخصية وهمية، من هذا الذي يبيع عقله ليصدق هذا الكلام؟ لكن مع ذلك هنالك من يتصور هذا التصور. طيب الشيء الرابع والأخير أيها الإخوة، نحن لاحظنا في أول الدرس أن أول من بايع سيدنا عثمان سيدنا علي، أليس كذلك؟ والواقع أن موقف سيدنا علي من سيدنا عثمان كان موقف الغيرة عليه وموقف الحب له، وإذا رأينا في شوية قسوة في الموقف الأخير فذلك ليس إلا لشدة حب سيدنا علي لعثمان. لا أدل على ذلك من أنه أرسل ابنيه سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ليقفا حارسين، وفي أي ساعة؟ من أحلك الساعات، كل واحد منهم يحمل سيفه مقاتلا يعني دون سيدنا عثمان. نعم، إذن سيدنا علي كان شديد الحب لعثمان، أليس كذلك؟ طيب ألسنا نحب سيدنا عليا؟ في منا من لا يكون حب سيدنا علي ملء قلبه؟ كيف ما بنحبه وهو ابن عم رسول الله؟ كيف ما بنحبه وهو صهر سيدنا رسول الله؟ كيف ما بنحبه وهو زوج سيدة فاطمة؟ نعم بنت سيدنا رسول الله. نعم كيف ما بنحبه قد وضعه سيدنا رسول الله عند هاجر مكان في مكانه في فراشه ولم يختر غيره لذلك؟ نعم، وقد قال له أنت مني كهارون من موسى. طيب والله لما بدنا نحب سيدنا علي بدنا نتبع سيدنا علي، مظبوط؟ سيدنا علي لاحظتم كيف يعني كان ضنينا بسيدنا عمر، ما رضي أن يذهب هو ليقاتل في معركة القادسية، وأغلق فم الطريق في وجهه وقال كن القطب الثابت وأدي الرحى العربي من دونك. نعم، مشبهه بإيش؟ بالنظم للعقد، إذا نعم انقطع هذا النظم يعني السلك، العقد كله انتثر. محبة غريبة وعجيبة لسيدنا عمر، وها أنتم ترون شدة محبة سيدنا علي لعثمان. إذن والله ما دمنا صادقين في حب سيدنا علي ينبغي أن نحب من أحبهم سيدنا علي، مضبوط ولا لا؟ وأنا كنت ولا أزال سأرحل إلى الله بهذا الحب. لنا قلوب ولله الحمد تتسع، عندما اتسعت لحب الله وهو جزء الحب اتسع هذا الجزء لأغصاء كثيرا من الحب، أولهم حب سيدنا رسول الله، حب آل البيت كلهم، آل البيت كلهم، وحب أصحاب سيدنا رسول الله، وحب كل أخ مؤمن بالله سبحانه وتعالى على اختلافهم. هذول كلهم أحبابنا أخوانا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعجبني في نهاية هذا الكلام الأبيات الجميلة التي قالها البوصيري في همزيته: آل بيت النبي طبتم فطاب المدح لي فيكم وطاب الرساء، أنا حسان مدحكم فإذا نعت عليكم فإنني الخنساء، سدتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء، والصفراء، فابكهم ما استطعت إن قليلا في عظيم من المصاب البكاء، غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصلي وسلم على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصلي وسلم على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد الكبد الظمآن. اللهم اشرح لنا صدورنا وأزل همنا وغمنا يا رب العالمين. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. يا رب خذ بنواصينا ونواصي زوجاتنا ونواصي أولادنا جميعا إلى ما يرضيك يا رب العالمين. يا هادي المضلين اهدنا واهديهم، يا مقيل عثرة العاثرين أقل عثراتنا وعثراتهم يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام تجلى علينا وعلى أهلينا وأولادنا تجلي رحمة، تجلي هداية، تجلي مغفرة، تجلي إحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعط كل واحد منا في هذه الساعة سؤله يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك ترى الساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، فنسألك اللهم بذلك كله وبذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.